الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث 94 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. هذا حديث عظيم في بابه، باب الأكل والشرب واللباس، وهذه الأصل فيها الحل والإباحة، ولا يحرم شيء منها، شيء من المأكولات أو المشروبات أو الألبسة، إلا بالدليل على التحريم. وإذا اختلف اثنان في لباس ما أو طعام ما أو شراب ما، فقال أحدهما هو حلال وقال الآخر هو حرام، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول هو حرام، لأن الأصل الإباحة، الأصل الحل. فالذي يقول عن طعام أو عن شراب أو عن لباس هذا محرم، يطالب بالدليل على التحريم، وإلا الأصل في هذه الأشياء الحل، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه أحلها الله سبحانه وتعالى، وإنما حرم أشياء من الأطعمة وأشياء من الأشربة وأشياء من الألبسة لما فيها من مفسدة ولما فيها من مضرة على العباد. وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كل واشرب والبس. مقصود بكل واشرب والبس أي كل من الشراب وكل من الطعام، ومن واشرب من الشراب والبس من اللباس ما شئت، البس ما شئت، كل ما شئت، واشرب ما شئت، من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة. الإسراف مجاوزة الحد، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف هو مجاوزة الحد، والأصل في هذه الأشياء أن يكون المرء متوسطا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في النفقة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا. الأصل التوسط، إذا نزل عن التوسط قتر، وإذا زاد عن التوسط أسرف. والأصل أن يكون المرء قواما وسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. قال عليه الصلاة والسلام: كل واشرب والبس، أي ما شئت. لكن بهذا الضابط الذي ذكر في الحديث من غير إسراف، يعني لا تسرف. وعرفنا أن الإسراف مجاوزة الحد، ويدخل في ذلك تناول المحرم وشرب المحرم ولبس المحرم، لأن الآن الذي يلبس الحرير وقد حرمه الله عز وجل على الرجال، وقال إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة، قال من لبسها في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من لبسه فهذا من الإسراف، لأنه تجاوز الحد، تجاوز الحد الذي حد في الشريعة. ولهذا يراعي المرء في أكله وشربه ولباسه، يراعي ضوابط الشريعة، يراعي ضوابط الشريعة، يأكل ما شاء، يشرب ما شاء، يلبس ما شاء، بمراعاة لضوابط الشريعة. من ذلك قوله من غير إسراف، أي غير مجاوزة للحد ولا مخيلة. المخيلة الخيلة، المخيلة الخيلة، ويجب على المرء في أكله ولباسه وشرابه أن يتجنب الخيلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل جر ثوبه خيلا، جر ثوبه خيلا، بل قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل، المسبل أي إزارة. فالأصل أن يلبس ما شاء، لكن ليس له أن يجعل إزاره يلمس الأرض، هذا من الإسراف، وداخل أيضا في المخيلة. ولا سيما إذا عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث متكاثرة في النهي عن ذلك، ثم يصر يبقى على إسباله ومخالفته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومسألة اللباس، وهي مما ذكر في هذا الحديث، مسألة مهمة جدا، ينبغي أن ينتبه المسلم لها، الرجال والنساء، والنساء أيضا بشكل أشد في هذا الباب، ينبغي أن ينتبه لها المسلم، وأن يعلم أن عداوة الشيطان للإنسان في مسألة اللباس عداوة قديمة جدا. وهذه المسألة، مسألة اللباس، هي مدخل من مداخل الشيطان في فتنة الإنسان، وإيقاع الفتنة وإيقاع المحرم. وهذه الفتنة في اللباس فتنة قديمة، فتنة قديمة بدأها بالأبوين، بدأها بالأبوين آدم وحواء لما كان في الجنة، ونهاهما رب العالمين سبحانه وتعالى عن شجرة معينة في الجنة أن يأكل منها، أن يأكل منها، فلا زال بهما الشيطان يحتال عليهما بطرائق عديدة، وجاءهما بصورة الناصح المشفق الذي يريد لهم الخير ويتمناه لهما وحلف لهما على ذلك، حتى دلاهما، أي أنزلهما عن الرتبة التي كان فيها بغرور، أي بما غرهما به من الاحتيال الذي كان منه. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووريا عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما يحلف لهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما أي أنزلهما عن الرتبة العلية التي كان فيها فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذه مسألة مهمة جدا. الله عز وجل ذكر لنا قصة الشيطان مع الأبوين القصة القديمة ويتتعلق باللباس من أجل أن ينتبه الإنسان ويدرك أن الشيطان له مداخل على الإنسان وفتنة عظيمة يوقعها في الناس من جهة اللباس. ولهذا لو تنظر في الخطاب في السياق نفسه في سورة الأعراف تجد أنه جاءت نداءات عديدة لابن آدم كلها تتعلق باللباس. ثلاث نداءات جاءت في السياق نفسه كلها تتعلق باللباس بعد أن ذكر الفتنة التي كانت من الشيطان للأبوين ذكر سبحانه أو وجه سبحانه وتعالى ثلاث نداءات لبني آدم كلها تتعلق باللباس. النداء الأول قال سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذا الأول. الثاني بعده قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم النداء الثالث بعده بآيات قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فتأمل هذه النداءات الثلاثة بعد قصة الأبوين في فتنة الشيطان لهما فتنة تتعلق باللباس. النداء الأول ذكر المنة، منة الله سبحانه وتعالى على عباده بهذا اللباس. واللباس على قسمين، قسم يواري به المرء سوءته ويستر عورته، وقسم من اللباس يتجمل به ويتزين زائد عن ستر العورة جمال للمرء. وذكرهما سبحانه وتعالى قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الريش هو الزينة والجمال، هو الزينة والجمال. ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. إذن اللباس من حيث الجملة نوعان، لباس حسي ولباس معنوي. الحسي هو هذا الثوب والعمامة وما يستر به المرء عورته وما يتجمل به، ولباس معنوي وهو التقوى وهو خير من اللباس الحسي. لماذا؟ لأن المرء والعياذ بالله إن عري قلبه من لباس التقوى فسد بدنه كله، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. ولهذا صلاح المرء في لباسه الظاهر وفي عموم أعماله الظاهرة راجع إلى عمارة قلبه بالتقوى وصلاح قلبه بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذا الآية الأولى. الثانية قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. إذن عنده حيل، والله عز وجل يحذرنا من حيل الشيطان حيل ليصل من خلالها إلى هذا الإنسان رجلا وامرأة لينزع عنها اللباس فتنة له. ونزع اللباس هو نزع للحياء، ونزع الحياء هو نزع للفضيلة. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، نزع الحياء هو نزع الفضيلة وانغماس في الرذيلة والعياذ بالله. فإذا الشيطان له مداخل فتنة للذرية، ذرية آدم، في مسألة اللباس خاصة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. قال أحد السلف: عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة إلا من عصم الله. والعصمة من هذا العدو التعوذ، ما لك حيلة إلا أن تكثر التعوذ بالله منه، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما للإنسان حيلة إلا كثرة التعوذ. وكلما شعر المرء أن فتنة الشيطان بدأت تدب إلى قلبه وتدخل إلى نفسه هذا النزغ عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن العصمة من الشيطان والنجاة بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. قال: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون. إنا جعلنا الشياطين أولياء لمن؟ للذين لا يؤمنون. للذين لا يؤمنون، هذا فيه أن الإيمان كلما قوي عند العبد تحققت السلامة من الشيطان، كلما ضعف الإيمان عند العبد صار للشيطان مداخل عليه. فإنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، إذن بحسب قوة الإيمان تكون النجاة من الشيطان والسلامة منه، وبحسب ضعف الإيمان يكون الفتنة أو الوقوع في فتنة الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فالعبد كلما كان عظيما للمراعاة للإيمان، العناية بالإيمان، كان ذلك فيه سلامة له من الشيطان الرجيم. ثم النداء الثالث يتعلق بالصلاة، الصلاة عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد، قيل وهو الأقرب عند كل صلاة، حتى لو كنت في بيتك، حتى لو كنت في بيتك تصلي تزين وقف أمام الله عز وجل وقد أخذت زينة الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، عند كل سجود وصلاة لله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله عز وجل أنعم عليك بهذا اللباس ثم تعلم من نفسك أنك إذا أردت الذهاب إلى عزيز أو عظيم أو رجل له مكانة تتزين وتتهيأ وتنظر في المراءة تتأكد هل اللباس على التمام أو فيه نقص، فالصلاة أولى بذلك. الصلاة أولى بذلك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد أي عند كل صلاة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالحاصل أن هذه الأشياء، الأكل والشرب واللباس، الأصل فيها الحل، يلبس المرء ما شاء، يأكل ما شاء، يشرب ما شاء، من غير إسراف أي مجاوزة للحد، ومن غير مخيلة المخيلة الخيلة والتكبر. والتكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. قال كل واشرب والبس وتصدق، وتصدق. أيضا في الصدقة يراعى هذا الجانب من غير إسراف ولا مخيلة، مثل ما قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا بين الإسراف وبين التقتير. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا وتجنب الأمور الضارة، وذلك أن الله تعالى جعل المال قواما للعباد به تقوم أحوالهم الخاصة والعامة.
نعم، الخاصة والعامة،
الدينية والدنيوية.
نعم، يعني الآن الشيخ يستخلص فوائد الحديث ويقول الحديث من حيث الجملة مشتمل على الطريقة الصحيحة القويمة في استعمال المال، في استعمال المال في الأمور النافعة الدينية والدنيوية. الآن لما تستعمل المال في الأكل أو الشرب أو اللباس، هذا استعمال له في أمور دنيوية. لما تتصدق، هذا شيء ترجو به ما عند الله سبحانه وتعالى. فهنا في هذا الحديث أرشد إلى حسن استعمال المال في الأمور النافعة الدينية منها والدنيوية، وتجنب الأمور الضارة في قوله من غير إسراف ولا مخيلة. هذه أمور ضارة تتعلق باستعمالات المال، وذلك يقول أن الله سبحانه وتعالى جعل المال قواما للعباد. معنى قواما للعباد أي تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية بالمال، هذا معنى قواما للعباد. في الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. معنى قياما أي لا تقوم مصالحكم الدينية ولا الدنيوية إلا بالمال. فالمال ضروري في مصالح الإنسان الدينية والدنيوية على حد سواء. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة النافعة لاستعمالات المال في أمور الدين وأمور الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: وقد أرشد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه استخراجا واستعمالا وتدبيرا وتصريفا إلى أحسن الطرق وأنفعها وأحسنها عاقبة حالا ومآلا.
هذه قاعدة في الباب، يعني يجب أن تكون متقررة في قلب المسلم أن أمر المال قد بين في الكتاب والسنة أتم البيان، من حيث استخراج المال، طريقة اكتسابه وتحصيله، ومن حيث الاستعمال، استعمال المال، من حيث تدبير المال وتصريفه، هذه كلها بينت في الكتاب والسنة. ولهذا من يتعامل مع المال في ضوء الأدلة يبارك له في ماله، هذا من جهة، ومن جهة يسلم من تبعة المال من حيث التحصيل للمال ومن حيث الصرف له، لأن هذان الأمران المتعلقان بالمال يسأل عنهما العبد يوم القيامة، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا كان المرء يتعامل مع المال اكتسابا وإنفاقا في ضوء الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، فإنه يتحقق له بذلك السلامة. لكن من دخل في طلب المال أو صرف المال من غير أن ينظر في الضوابط الشرعية والقواعد المرعية في استعمال المال أو في اكتساب المال، لا شك أنه سيغلط. ولهذا من طريف ومفيد ما يروى في هذا الباب أن أناسا أتوا إلى محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله، وقالوا له: ألف لنا كتابا في الورع، ألف لنا كتابا في الورع. فقال رحمه الله: قد ألفت كتابا في البيوع. هذا جواب السؤال، قال: قد ألفت كتابا في البيوع. ماذا يقصد؟ يقصد أنه لا يمكن أن تتورع في المال إلا إذا عرفت البيوع وضوابطها في الشريعة، وقفت على النصوص وعلى الأدلة. ما يمكن أن تتورع في المال إلا بعلم. العلم موجود في كتاب البيوع، كيف يبيع وكيف يشتري، وما هي المعاملات المحرمة، وما هي المباحة، وما الضوابط المرعية في ذلك، هذه في كتاب البيوع. قال: ألف لنا كتابا في الورع. قال: قد ألفت كتابا في البيوع، يعني إذا قرأتم هذا الكتاب استطعتم أن تتورعوا بماذا؟ بعلم. تتورع في المال بعلم. لكن من يريد أن يدخل في باب الورع في المال بغير علم تجده ربما حرم على نفسه ما أباحه الله، أو ربما أحل لنفسه ما حرمه الله، إن ما عنده ضابط شرعي يقيم عليه تعاملاته المالية اكتسابا وإنفاقا، اكتسابا وإنفاقا. نعم.
قال رحمه الله: أرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة والنافعة، وأن يكون الطلب جميلا ولا كسل معه، ولا كسل معه ولا فتور ولا انهماك.
جميلا لا كسل.
نعم.
جميلا لا كسل معه بدون الواو.
نعم. أحسن الله عليكم. جميلا لا كسل معه ولا فتور ولا انهماك في تحصيله انهماكا يخل بحالة الإنسان، أو يتجنب من المكاسب المحرمة الرديئة.
نعم، يعني هذا من المعاني المستفادة من الحديث. قال: أرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة والنافعة، وأن يكون الطلب جميلا لا كسل معه ولا فتور ولا انهماك في تحصيله انهماكا يخل بحالة الإنسان، وأن يتجنب من المكاسب المحرمة والرديئة. يعني هذه ضوابط مستفادة من عموم الأدلة، ليس من الحديث حديث الباب، وإنما من عموم الأدلة فيما أرشد الله إليه وما أرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمال. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا تحصل سعى الإنسان في حفظه واستعماله بالمعروف بالأكل والشرب واللباس والأمور المحتاج إليها هو ومن يتصل به من زوجة وأولاد وغيرهم من غير تقتير ولا تبذير.
نعم، يعني هذا الآن في الصرف، صرف المال. المسألة التي قبلها في اكتسابه، وهذه في صرف المال. يا إذا كرمه الله عز وجل وحصل المال من طرق يعني مباحة يصرفه على هذه الطريقة: أولا يعنى بحفظه واستعماله، الاستعمال بالمعروف، أكلا وشربا ولباسا وسكنا وغير ذلك، وعموم الأمور التي يحتاج إليها هو ومن يعول. وعرفنا أن الأب تجب عليه النفقة على زوجه وعلى ولده، مثل ما تقدم في حديث عائشة في قصة هند لما جاءت زوجة أبي سفيان، لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها مع زوجها، قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنوك، أرشدها إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. فالنفقة على الأب، نفقة الأولاد والزوجة واجبة، فإذا حصل المال يعمل على الإنفاق، الإنفاق من هذا المال على نفسه فيما يحتاج إليه وعلى أهله وولده. وهذا أهم ما ينبغي أن يعتني به في بالدرجة الأولى في صرف المال، نفقة على أهله وعلى ولده أكلا وشربا ولباسا ومأوى ونحو ذلك من الأمور التي يحتاجون إليها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إذا أخرجه للغير فيخرجه في الطرق التي تنفعه ويبقى له ثوابها وخيرها، كالصدقة على المحتاج من الأقارب والجيران ونحوهم، وكالإهداء والدعوات التي جرى العرف بها.
نعم، يعني كذلك من وجوه الإخراج والصرف للمال للغير إخراجه في الطرق التي تنفع ويبقى ثوابها، مثل الصدقة على المحتاجين من القرائب من الأقارب والجيران وغيرهم، وأيضا كالإهداء الهدايا التي يقدمها، أو الدعوات يعني دعوة إلى وليمة أو إلى طعام أو نحو ذلك من الأمور التي جرى العرف بها في استعمال المال لاستعمالات النافعة. نعم.
قال رحمه الله: وكل ذلك معلق بعدم الإسراف وقصد الفخر والخيلاء كما قيده في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
نعم، وأيضا كما في قوله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم.
قال رحمه الله: فهذا هو العدل في تدبير المال، أن يكون قواما بين رتبتي البخل والتبذير، وبذلك تقوم الأمور وتتم، وما سوى هذا فإثم وضرر ونقص في العقل والحال، والله أعلم.
نعم، قوله تعالى: وكان بين ذلك قواما، أي وسطا، وسطا بين التقتير والتبذير وخيار الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها. فأن يكون قواما أي بين رتبتي البخل والتبذير، أي وسط بينهما، وبذلك تقوم الأمور وتتم، وما سوى هذا من بخل أو تبذير فإثم وضرر ونقص في العقل والحال. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 95 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير، أي يقوم بالأعمال الصالحة يبتغي بها وجه الله، ما فعلها من أجل محمدة الناس أو من أجل الصيت أو من أجل السمعة والشهرة أو المراءاة أو نحو ذلك، وإنما عملها لله، أعمال صالحة عملها لله يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ثم أخذ الناس يحمدونه ويثنون عليه ويحبونه على هذا العمل، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قصدهم في هذا السؤال حرصهم على ماذا؟ حفظ العمل، حرصهم على حفظ العمل وسلامته، يخشون أن هذا الذي يسمعه من ثناء على الناس على عمله أو محبة للناس من أجل عمله الصالح الذي عرف به، أن هذا يؤثر على العمل، أن هذا يعني يؤثر على العمل، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يؤثر على العمل، بل هو من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، وهذه سيتحدث عنها الشيخ، عاجل بشرى المؤمن سيتحدث عنها الشيخ في الشرح حديثا جميلا ونافعا جدا، ويذكر وجوه من هذا الباب أو من هذا القبيل. عاجل بشرى المؤمن، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه البشرى التي المعجلة، هذه بشرى معجلة في الدنيا تأخذ صور كثيرة سيأتي بيانها وإيضاحها عند الشيخ رحمه الله، ذكر وجوها عديدة كلها من عاجل بشرى المؤمن. هنا السؤال في الحديث يتعلق بالثناء ويتعلق بالمحبة، الثناء على العمل، حمد العمل والثناء على صاحبه، وأيضا المحبة، محبة تكون في قلوب الناس له لصاحب هذا العمل. هل هذا يؤثر على العمل؟ وهو أصلا ما عمله إلا لله، ما عمله رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا لصيت أو غير ذلك، وإنما عمله لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سمع مثلا ثناء أو رأى في الناس محبة له لأجل أعماله. هذه المحبة وهذا الثناء هو من عاجل بشرى المؤمن، وهو أيضا أثر من آثار محبة الله له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في آخر سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب الخلق. وهذه المودة في قلوب الخلق هي من آثار المحبة التي لله عز وجل لهذا العبد. يوضح هذا ويذكره كثير من المفسرين تحت هذه الآية حديث أبي هريرة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، يأمر جبريل أن يحبه، قال: فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. هو نفس المعنى في الآية: سيجعل لهم الرحمن ودة، يضع لهم في قلوب العباد مودة الله عز وجل الذي يضعها. قال: وإذا أبغض الله العبد، نسأل الله العافية والسلامة، نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، وينادي في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا الحديث في صحيح مسلم، وفي بعض روايات الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة ذكر قصة لطيفة تتعلق بالحديث. ذكرها سهيل أنهم كانوا في عرفة فمر عمر بن عبد العزيز، يقول سهيل أنهم كانوا في عرفة فمر عمر بن عبد العزيز فقام الناس ينظرون إليه، أي نظر محبة ومودة لما في قلوبهم من محبة لهذا الخليفة رضي الله عنه وارضاه. فقام الناس ينظرون إليه، قال: فقلت، قال سهيل لوالد أبي صالح: قلت لأبي: إني أرى أن الله عز وجل يحب عمر بن عبد العزيز، إني أرى أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال لي: وما ذاك؟ قال: لما أرى من محبة الخلق له. قال: بأبيك أنت أسمعت حديث أبي هريرة؟ يعني كأنك سمعت حديث أبي هريرة أو روى له هذا الحديث: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: إني أحب فلانا، إلى آخر الحديث. يعني هذا المعنى الذي بنى عليه قوله يعني سهيل: إني أرى أن الله يحب عمر، من هذا الأمر الذي رأى مستنده الحديث، لكن مع ذلك لا يكون في هذه الأمور ماذا؟ جزم لأحد، مهما كان الرجل ما يجزم له بالمحبة ولا بالجنة ولا بغير ذلك، ولكن نرجو لمحسننا ونخاف على مسيئنا. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ولهذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام، مقام الثناء على الرجل، أن نقول ماذا؟ نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحد، يعني نثني عليه بما نعرف، ولا يكون الثناء جزما، بل نتبعه بقولنا: نحسبه كذلك، أي نظنه كذلك، ما نجزم. ولا نزكي على الله أحدا، ولا نزكي على الله أحدا. نعم.
قال رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى، فإن الله وعد أولياءه وهم المؤمنون المتقون بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة. والبشارة الخبر أو الأمر السار الذي يعرف أو يعرف به العبد حسن عاقبته وأنه من أهل السعادة وأن عمله مقبول.
نعم، يعني هذه علامات وآثار للعمل. وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. هذه آثار للعمل، يعني العمل المقبول من آثاره أنه يتبعه أعمال صالحة ويتولد عنه أعمال صالحة. ولهذا يقول أهل العلم إن الحسنة تنادي أختها، إن الحسنة تنادي أختها. العلماء يقولون من علامات قبول الحج حال الإنسان بعد الحج، إذا رأى في نفسه بعد الحج تغيرا إلى خير فهذا إن شاء الله من علامات القبول. لكن إذا وجد نفسه والعياذ بالله بعد الحج في انتكاسة ورجوع للمعاصي والكبائر والذنوب فهذا ليس من علامات الخير، هذا ليس من علامات الخير. من علامات القبول للعمل الصالح الصلاح في الحال والتغير في الحال بعد العمل الصالح الذي قام به. هذا قوله حتى في الصيام رمضان، من علامات قبول رمضان والصيام والقيام فيه أن يرى نفسه بعد رمضان على خير، أن هذه آثار العمل الصالح. إذن حديثنا عن البشارة، الإنسان إذا مثلا حج ورجع إلى بلده ورأى نفسه على حال مختلفة، كان عنده تقصير في الصلاة فأصبح محافظا عليها، كان عنده بعض المنكرات ووجد نفسه تاركا لها، هذه تعتبر ماذا؟ هذه بشارة له، وصلته من ماذا؟ من العمل الصالح الذي وفق له بعد العمل المتقبل بإذن الله. هذه من البشارة المعجلة. يقول الشيخ تأمل كلامه أن آثار العمل الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشارة. آثار الأعمال المحمودة المتقبلة هذه من البشارة، فإن الله وعد أولياء وهم المؤمنون المتقون بالبشرى في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. يشير إلى قوله عز وجل في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فهذه البشارة للأولياء المتقون هي نوعان: بشارة في الحياة الدنيا معجلة، وبشارة في الآخرة، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشارة في الدنيا هذا مثال عليها وسيأتي أمثلة، والبشارة في الآخرة.
قال رحمه الله: أما في الآخرة فهي البشارة برضا الله وثوابه والنجاة من غضبه وعقابه عند الموت وفي القبر وعند القيام إلى البعث. يبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة كما تكاثرت بذلك نصوص الكتاب والسنة وهي معروفة.
منها قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا تنزل قيل عند الموت وقيل في القبر وقيل في البعث، ولا يمنع كما ذكر ابن كثير وغيره أن يكون هذا التنزل متناولا لذلك كله، مثل ما قال الشيخ هنا: عند الموت وفي القبر وعند القيام إلى البعث. يبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشارة على يدي الملائكة، على يدي الملائكة. ولهذا يعني عدد من عرفوا بالصلاح تقبض روحه ويرى وجهه مسفر ومبتسم ومشرق، وهذا من آثار البشارة، هذا من آثار البشارة، قبض وهو يسمع بشارة: لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة، يدخل عليه من السرور ما ينطبع أثرا في وجهه، ويراه قرابته، يراه قرابته يقولون: والله وجهه نور. كثير ما نسمع وجهه نور مبتسم، نرى على وجهه السرور، سبي غريب، لأن هذا من آثار البشارة. نسأل الله لنا أجمعين من فضله واسع رحمته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأما البشارة في الدنيا التي يجعلها الله للمؤمنين نموذجا وتعجيلا لفضله وتعرفا لهم بذلك وتنشيطا لهم على الأعمال، فأعمها توفيقه لهم للخير وعصمته لهم من الشر، كما قال عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له، مسهلة عليه، ويجد نفسه محفوظا بحفظ الله عن الأعمال التي تضره، كان هذا من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبة أمره. فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه. فأعظم منة وإحسان يمن به عليه إحسانه الديني، فيسر المؤمن بذلك أكمل سرور، سرور بمنة الله عليه بأعمال الخير وتيسيرها، لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخير والرغبة فيه والسرور بفعله، وسرور ثان بطعمه الشديد في
طمعه،
أحسن الله عليك، وسرور ثان بطمعه الشديد في إتمام الله نعمته عليه ودوام فضله.
نعم. هنا بعد أن ذكر ما يتعلق بالبشارة في الآخرة، أخذ يذكر رحمه الله تعالى تفاصيل جميلة جدا ونافعة بالبشارة المعجلة في الدنيا، لأن البشارة التي للمؤمنين المتقين مثل ما تقدم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكر شيء مما يتعلق بالبشارة الأخروية، وهنا أخذ يذكر بعض التفاصيل النافعة فيما يتعلق بالبشارة في الدنيا. فمن ذلك فيما يتعلق بالبشارة الدنيوية التوفيق للعمل الصالح. إذا رأى العبد نفسه تذللت وأقبلت على العمل الصالح وانشرح صدره للخير، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، إذا وجد صدره شرح للخير وأقبلت نفسه على الخير، تحب الخير وتحب أعمال الخير وتقبل على الخير، هذه بشارة، هذه من البشائر المعجلة، أن يجد أن صدره منشرح للخير ومقبلا عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. هذه من البشارة، إذا وجد نفسه مقبلة على العلم، مقبلة على العمل، مقبلة على العبادة، منشرح الصدر لذلك، هذه من البشارة المعجلة. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا عمل العبد عملا من أعمال الخير، وخصوصا الآثار الصالحة والمشاريع الخيرية العامة النفع، وخصوصا الآثار الصالحة والمشاريع الخيرية العامة النفع، وترتب على ذلك محبة الناس له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له، كان هذا من البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولة التي جعل الله فيها خيرا وبركة.
هذا أيضا مثال، وهو مستفاد من الحديث الذي ذكر، حديث أبي ذر قيل يا رسول الله رأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس أو يحب الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. مثاله رجل يوفق لأعمال خيرية نافعة يعود نفعها على الناس، مثل أن يكون أعطاه الله عز وجل المال ووسع عليه في المال فيجعل من هذا المال في أبواب الخير نفقة في بناء المساجد، دور الأيتام، حفر الآبار، أعمال الخير المتنوعة، يبذل وينفق يبتغي بذلك وجه الله، ثم بعد ذلك يرى في الناس محبة وذكرا له بالخير. هو ما طلب ذلك ولا قصده ولا عمل من أجل ذلك، لكنه سمع، فهذا من عاجل بشرى المؤمن، هذا من عاجل بشرى المؤمن. هذه بشارة معجلة أن يجعل الله سبحانه وتعالى له محبة في قلوب الخلق، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى له ذكرا حسنا، ذكرا حسنا يذكرونه الناس بالخير حيا وميتا، يذكرونه بالخير حيا وميتا، فهذا من البشائر. نعم.
قال رحمه الله: ومن البشرى في الحياة الدنيا محبة المؤمنين للعبد، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة منه لهم وتحبيبا لهم في قلوب العباد.
نعم، هذا أيضا من البشارة، هو مستفادة من الحديث، لأنه قال في الحديث يحمده أو يحبه الناس، فهذه المحبة التي يجعلها الله في قلوب العباد له هذه من البشارة، هذه من البشارة، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة منه لهم وتحبيبا لهم في قلوب العباد. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك الثناء الحسن، فإن كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم له، والمؤمنون شهداء الله في أرضه.
هذا أيضا من البشارة، الثناء الحسن، الذكر الحسن، الصيت الحسن عند أهل الإيمان، والعبرة إنما هي بهم، ذكر أهل الإيمان له بالخير ثناء عليه، إذا ذكر اسمه في مجلس أخذوا يذكرون محامده ومناقبه ومحاسنه وجهوده وأفضاله وما وفقه الله سبحانه وتعالى له من أعمال الخير. قالوا: من ذلك الثناء الحسن، فإن كثرة ثناء المؤمنين على العبد هذه شهادة منهم له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في مثل هذا المقام: أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه، لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، قال: أنتم شهداء الله في أرضه، أثنوا عليها خيرا. فالثناء على الإنسان سواء حيا أو ميتا هذا من البشارة، هذا من البشارة المعجلة التي هي من عاجل بشرى المؤمن. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فإن الرؤيا الصالحة من المبشرات.
هذا أيضا من عاجل بشرى المؤمن، الرؤيا الصالحة سواء رآها لنفسه أو رؤيت له، رآها غيره أخبره بها، فهذه من البشارة المعجلة، لأن أهل العلم يقولون في شأن الرؤى، يقولون: إنما هي للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، ما يجوز أن يؤخذ حكم شرعي من ماذا؟ من رؤية، من رؤية منامية، هذا عند أصحاب الطرق الباطلة، كثير من الأعمال التعبدية عندهم والأذكار مبنية على رؤية منامية، والرؤى المنامية التي بنوا عليها تلك الأعمال والأذكار المحدثة هي من الشيطان، هي من الشيطان لبس عليهم تلبيسا عظيما وأدخل عليهم من الأذكار والعبادات والسلوكيات المخالفة للشرع ما جعلوا مستندهم فيه الرؤية في المنام، رآها أو رآها أشياخه أو نحو ذلك، ويبنون عليها أعمالهم التعبدية. حتى الكتب الباطلة التي يروجونها على العوام والجهال كثير منها مبنية على المنامات، مبنية على المنامات التي هي من الشيطان. أذكر قديما وقع في يدي كتاب لأصحاب الطرق، وأقلب الكتاب وإذا مليء بالخرافة، مليء بالخرافة والبدع والشركيات، حتى ألفاظه ركيكة، ما هي ألفاظ علم ودراية بالكتاب والسنة. سبحان الله، وقع في نفسي وأنا أقلب الكتاب، قلت من هذا الذي يعني حتى من العوام يقبل هذا الكتاب؟ قلت هكذا في نفسي، من لا يمكن أحد يقبله. فلما جيت في آخر الكتاب وإذا بالمؤلف يقول: لما فرغت من هذا الكتاب ترددت كثيرا في نشره، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قال: لا تتردد، عجل في نشره. وجاءني أبو بكر، وجاءني عمر، وجاءني عثمان، وجاءني علي، وكلهم يقول: لا تتردد في نشره. فرأيتني لا أجد يعني مجالا أن أتردد في نشره. العوام الآن لما يقرؤون هذه في آخر الكتاب، لما يقرؤون هذه في آخر الكتاب تصبح عندهم مثل متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، يتقبلون كل البلاء والشر الذي في الكتاب. بهذه الطرق روجوا الضلالة على العوام، وهؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. كثير من العوام مساكين ضاعوا ودخلوا في الخرافة وفي البدع وفي الضلالات، حتى الشركيات دخلوا من جهة هؤلاء، دخلوا من جهة هؤلاء، ويمكر بهم الشيطان بمثل هذه الرؤى المدعات، أو يكون بالفعل رأى في المنام شيطانا. لا يقول قائل أن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، نعم لا يتمثل، لكن يأتي الشيطان بماذا؟ بصورة غير صورة النبي، يأتي بصورة أخرى ويقول لها أنا النبي، ويأتي ويقول أنا أبو بكر ويلبس عليهم، لكن ما يستطيع أن يأتي الشيطان بصورة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة مثل ابن عباس وغيره إذا جاءهم رجل وقال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما يقول له: صف لي من رأيت، صف من رأيت. إذا كانت الصفة مطابقة لصفة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت رؤيا حقيقية. أنا سمعت رجل في هذا المسجد وأنا صغير يسأل أحد مشايخنا في درس في هذا المسجد، يقول: يا شيخ أنا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام لابس كرافته وبدلة وحالق لحيته في المنام، يقول رأيته، أنا سمعته. هذا رأى شيطان فرنجي، ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. فمثل هذه ضياع، ضاعوا كثير في خرافات وضلال وباطل، ضاعوا في وضيعوا عوام كثيرين. ولهذا العلماء يقولون ماذا؟ الرؤية المنامية ما يؤخذ منها أحكام. أي شخص يأتيك بحكم شرعي يجوز كذا لا يجوز، هذا الذكر ذكر عظيم، هذا يفعل في المر في اليوم كذا، الدليل قال رؤية منامية اتركه على جنب، قل له الدليل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كله ما يقام عليه الدين. لكن يستفاد من الرؤية ماذا؟ مثل هنا البشارة والنذارة، يقولون الرؤيا يستفاد منها في البشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا. البشارة عرفناها، والنذارة، النذارة كيف؟ أحد أهل العلم له كتاب في الرؤيا ذكر فيه قصص، منها قصة أذكرها تتعلق بالنذارة. أحد الأشخاص حافظا نفسه غاض من بصره، محافظ على غض البصر، معتني بهذا، لكنه مرة جلس في محل عند صاحب له في دكان، فجاءت فتاة جميلة على خلاف عادته، أخذ ينظر إليها، ونام بعد ذلك ورأى في المنام أنه في المحكمة وأن القاضي يحكم عليه بالجلد وقرأت الآية والزانية والزاني فاجلدوا وحكم عليه بالجلد وقام فزع. هذه نذارة لأن العين تزني وزناها النظر، فهذه جاءته في المنام نذارة، رجل عفيف وغاض للبصر لكن لما حصل منه مثل ذلك جاءته نذارة في منامه، فالرؤية المنامية استفاد منها في البشارة وفي النذارة. أما تقرير حكم لا يقرر أي حكم برؤية منامية. نعم.
قال رحمه الله: ومن البشرى أن يقدر الله عز وجل على العبد تقديرا يحبه أو يكرهه، ويجعل ذلك التقدير وسيلة إلى إصلاح دينه وسلامته من الشر. وأنواع ألطاف الله سبحانه لا تعد ولا تحصى، وأنواع ألطاف الباري سبحانه لا تعد ولا تحصى، ولا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال، والله أعلم.
سبحان الله، يعني الشيخ يشير إلى لطيفة فيما يتعلق بالبشارة، وهذا يحصل كثير. يعني بعض الناس يقدر الله عليه مرض معين أو حادث معين، فيحدث له هذا الحادث أو المرض تغيرا في حاله وقربا من ربه وتوبة من ذنوبه وإقبالا على الله سبحانه وتعالى ومعرفة بالله وتعظيم وإقبال على طاعة الله. وهذا الذي يقولون عنه رب ماذا؟ ضارة نافعة. رب ضارة نافعة، هذه تكون يعني شيء يكرهه المرء لكنه في طياته ماذا؟ يعني هي محنة لكن في طياتها منح وعطايا من الرب، هذه من البشارة. لا يدري هو لما حصل له ذلك الحادث أو ذلك المرض وهو يكره ذلك، لكنه وجد العاقبة ماذا؟ وجد العاقبة حميدة، قربته هذه الحادثة أو هذا المرض من الله، وندم ورجع إلى الله وكثر بكاؤه، رق قلبه، دمعت عينه، كثر دعاؤه لربه، عظمت محافظته على صلاته. هذه بشارة، وإن كانت هي محنة لكنها فيها منح وعطايا. وإذا كان في هذا المصاب يعني صابرا محتسبا يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى تضاعف أجره، وفي الجنة منازل ما تبلغ لا بالصيام ولا بالصلاة، وإنما بالصبر على المصائب والشدائد التي يتلقاها المرء في حياته الدنيا بالصبر. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.